السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في منظومة ابن الوردي رحمه الله في الأدب والأخلاق، في وصيته لابنه أبو بكر وهو يقول له: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ليس من يقطع طرق ويقف في طرق الناس ويأخذ أموالهم ويضرب الناس ويخيف الناس، ليس هذا هو البطل. صار الآن الشباب عندنا إلا من رحم الله إنما يريدون أن يقلدون رجلا يشرب سيجارة، رجل يشرب خمر مخدرات، ليس هذا فيه تقليد، فيظن أن هذا هو، هذه هي الرجولة. هنا بيقول لابنه: ليس من يقطع طرقا أو طرقا بطلا، ليس هذا هو البطل الشجاع. فالشجاعة إنما تضبط بضابط الشرع، وإنما من يتق الله هو البطل، لأن الأصل أنك تحجم نفسك. فالذي يشرب المخدرات أو الذي يسعى في إخافة الناس فالأصل أنه ضعيف، لأنه ما استطاع أن يقيم نفسه كي يعبدها لله. فالأصل أن يجاهد المرء نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: عجبت لرجل يريد أن يغير من حوله وهو لا يستطيع أن يغير من نفسه. فالأصل أن المرء إنما يريد أن، إن كان يريد أن يكون شجاعا، إن كان يريد أن يكون شيئا، فالأصل أنه يقيم على نفسه. فنفسك تريد أن تراوضك عن معاصي، نفسك تحب معاصي، تحب كذا تحب كذا، نفسك التي بين جنبيك الأصل فيها أنك تخالف هواها. قال ابن القيم: نصب الله عز وجل بين العبد وبين الجنة جبلا اسمه النفس، فإنه من صعده فإنها خلفه الجنة. ثم قرأ قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، فإن الجنة هي المأوى، ليس لك مأوى غيرها. لكن شريطة أن ينتصر المرء على نفسه. كثير من الذين يدخنون الآن الجواب الذي تواصوا به، إذا قلت له توب يقول لك مش عارف أتوب، صارت عادة. واضح؟ لا، اعلم أن القاعدة أن الله إذا كلف العباد بشيء فاعلم أنهم يستطيعون، فإن الله لا يكلف بمحال. فإذا نهاك عن شرب السجائر أو التدخين المخدرات، اعلم أنك لا تستطيع، تستطيع تركها، ولكن هذه تحتاج منك إلى أن تعاند هذه النفس التي تريد أن تسوقك إلى جهنم. فالأصل أن النفس لا تحب التكاليف الشرعية، كمثل الطفل الصغير. هل رأيت أحدا أنت بتضرب ابنك عشان يلعب ولا عشان يذاكر؟ شفت ولد بيضرب عشان يلعب؟ لقيت دي؟ ها رأيتها؟ لا، ما فيش حد بيضرب عشان يلعب. إلا إذا كان مريضاً يحتسب عند الأطباء من المرضى، لكن الأصل أنه يبكي وتضربه عند التكليف لما تقول له ذاكر، وطفل صغير هذا غير مكلف، ممكن يكون مثلا في حضانة في ابتدائي ما يعرف شيء، لكن هذه في الفطرة، هذه بين جنبيك تختلط بشحمك ولحمك ودمك وعظمك، ألا وهو حب اللهو، حب اللعب، عدم التكليف، تخرج وقت ما انت عايز وتقعد وقت ما انت عايز، تدخل بيتك وقت ما تريد، تخرج من البيت وقت ما تريد، تأكل ما تريد لا تأكل ما تريد، تلعب وقت ما تريد. النفس لا تحب أحد يحجمها، واضح؟ لذلك الجلوس في القراءة أو الجلوس في طلب العلم هذا توفيق من الله، لأن نفسك لا تحب هذا، نفسك لا تريد هذا. الطفل الصغير يعلمنا هذا، أنه في الفطرة يحب اللعب، ينزعج عند، أما تقول له ذاكر كذلك نفسك تنزعج عند سماع أنك ستجلس مثلا في دورة ساعات أو تجلس أمام كتاب تقرأه ساعات، النفس تنزعج. حتى لو جلست تقرأ كتاب تلاقي نفسك تراودك، امسك التليفون الفلاني، اتصل بفلان، كلم فلان، افتح النت، تفتح الفيس، مش عارف الكلام ده، كي تترك الكتاب، لأنها لا تريد التقييد، لا تحب التقييد. فافهم هذا جيدا، هذا في النفس. لذلك العبادة فطم النفس عن الشهوات. إذا أراد المرء أن يسلك طريق العلم كي ينفع أمته بعد ذلك، ينبغي أن يفطن نفسه كالطفل. الطفل إلى متى يشرب اللبن من أمه؟ له وقت، ليس كل عمره يظل يرضع، لا، هناك وقت، هذا الوقت يأتي فيه أنك تفطن، انتهى اللعب، هذا وقت الجد. نعم الطفل سيظل يبكي أياما إذا منع عنه اللبن، ولا ينام أحد في البيت بسبب صراخه، لأنه يريد لبن أمه والأم تريد أن تفطمه، هيقعد يبكي شوية لكن هياخد على كده خلاص، هي أيام وهيتعود على الحاجة الجديدة. في حين أنك إن أردت أن تعطيه سدي أمه بعد ذلك مش هياخده خلاص، نفسه خالت عن الجد، نفسك خالت عن الجد، خالت على طلب العلم، أخذت على حب العلم، على حب القراءة، على حب الدعوة، ونفسك على ما تعودها، عودتها اللعب لعبت، عودتها الجد اجتهدت. فالطفل نعم سيظل أياما يبكي، أنت في بداية التوبة وفي بداية طلب العلم نفسك تنزعج، مش واخدة عن أن هي تقعد ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة في طلب علم وسماع علم وقراءة وكتابة، هي مش واخدة على كده، هتنزعج أياما لكن هتاخد بعد ذلك، ستأخذ على هذا. ابن تيمية رحمة الله عليه، رحمة الله عليه رحمة الله، لما جاء في مرضه رحمة الله عليه مرض مرضا شديدا، فالطبيب قال له علاجك إنك ما تقرأش، علاجه إنك تنام على ظهرك ولا تشغل عينك وذهنك بشيء، ده علاجك، علاجك إنك تقعد إيه ترتاح. تخيل رجل يظل في العلم حتى يمرض، الإمام الذهبي ذهبت عيناه، عمي الإمام الذهبي عمي ذهبت عيناه من كثرة القراءة، كان يعالجها، يعالجها حتى ذهبت، عمي في آخر عمره، الإمام الذهبي الذي تسمع عنه عمي في آخر عمره بكثرة القراءة، الذي ابن حجر كان إذا ذهب إلى عمرة أو حج يشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله حفظ الذهبي وعلم الرجال للحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال، اللي تروح عينه بسبب القراءة. وابن تيمية الطبيب يقول له علاجك ألا تقرأ، قال أنا أحاجك بعلمك أنت. يعني شوف هو عيان برضو بيقول له أنا أحاجك بعلمك أنت، ألا تجد عندكم في علم الطب أن من أصول العلاج الراحة النفسية؟ قال نعم. قال أنا راحتي في القراءة. ابن تيمية مرض في السجن الأخير بسبب أخذ الكتب من السجن، كان بيستدعي الكتب في سجنه عشان يقرأ. حتى في مرة حينما لم يعطوه الكتب صار يدون أصول المسائل بالفحم، أصول المسائل صار يدونها بالفحم، يعني الأصل في البيوع 1 2 3 4 30 أصل، وروح مدون الأصول، يدون الأحاديث التي فيه، يدون الفقه، يدون كذا، حتى دخلوا زنزانته وجدوها كلها في سقفها وجوانبها وفي أرضها مسائل بالفحم. ليه؟ عشان ما ينساش الايه المسائل، لأنه ابن تيمية حينما سجن كان يرسل إليه الفتاوى، ما حدش يجاوب إلا ابن تيمية، فكان يستدعي الكتب له، واضح، عشان يذاكر، هيقعد مثلا في القعدة دي شهور ولا سنين يقعد يذاكر. فآخر سدنا له قالوا عقابه إيه؟ قالوا عقابه انزعوا منه الكتب، أخذوا منه جميع الكتب، بقى يدون بالفحم. فلما انتهت أمره المسائل صار يراجع القرآن. يقول جليسه في السجن، كان معه رجل واحد، يقول جليسه في السجن قال ختم القرآن أكثر من 80 مرة. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك رحمة الله عليه في آخر آية في سورة القمر مات عندها، قرأها ومات رحمة الله عليه. شاهد أن طلب العلم هذا لا ينال إلا بإيه؟ إلا بجهد، والجهد هذا أنت أصلا لم تولد به، أنت ولدت باللعب، هذه في فطرتك، هذه في نفسك، فالأصل أنك، الأصل أنك تجانبها، تجانب هذا اللهو، تجانب هذا اللعب، تجانب هذه الأمور. نعم نفسك ستنزعج أياما، ما بتحبش هذه المسألة، تحجمها أياما، لكن هي تأخذ على كده، واضح، حتى تصير حبك وهناؤك وراحتك في أمر طلب، في أمر طلب العلم. لذلك هنا بيقول له ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل، في ضبط هو البطل، واضح. فالأصل أنك تأتي على نفسك تحجمها. قال ابن القيم فإن أكبر العوائق، ذكر هذا في زاد المهاجر، أكبر العوائق العوائد، العادة، الإلف، هذه أكبر العوائق في الطريق إلى الله. إن بعض الناس يقول لك أنا تعودت على كذا، أنا طبعي كذا، أنا اتربيت على كذا، أنا ألفت كذا، هذه عادتي ما أستطيع. لا، العادة من أكبر العوائق التي تقطع لك الطريق إلى الله. أنت من عادتك إنك بتنام كتير، عادة عندك من صنت صغير لغاية ما كبرت، عادتك إنك بتاكل كتير، عادتك إنك بتضحك كتير، عادتك أنك لازم تروح مصيف واثنين وثلاثة، عادتك الرحلات، و دي عادتك، هي دي العوائد. طريق إلى الله كله جد، كله هذه العوائد قد تقطع الطريق عليك، لأن طلب العلم ممكن في بعض الأحيان تجوع، واضح، قد تجوع في بعض الأحيان، قد يستدعي الأمر أن تذهب. طلب العلم يحتاج منك الآن أموالا للكتب والمصاريف وإلى آخره، يحتاج منك أمور كثيرة. مصعب بن عمير حينما استشهد قالوا يا رسول الله ليس له إلا بردة، إذا غطينا وجهه بدت رجله، وإذا غطينا رجله بدت وجهه. ومصعب بن عمير كان من أعيان مكة، من أعيان مكة. عارف يعني من أعيان مكة؟ كان بيمشي أيام كفره قبل الإسلام، كان بيمشي وراءه الخدم والحشم والنساء، كان يشم رائحة طيبه. إذا قيل هذا الطيب مر من هنا عمار بن ياسر، نعم مصعب بن عمير مر من هنا، مصعب من رائحة الطيب اللي بيسموه برفان بيه. الشاهد عمار مصعب ماذا الحدث له؟ ضاع كل هذه الأمور وترك كل هذه الأمور وترك كل هذه العوائد. لما؟ لأنه يريد الجد، إنما يريد طريق الجد، والطريق إلى الله لابد فيه من ترك العوائد. حتى قال سفيان للمتزوجين، الجماعة المتجوزين وهم طلاب علم، قال له من أكثر أفخاذ النساء ما أفلح، من أكثر إتيان النساء واللعب معهن مع أنه مباح لكن ما يفلح في أمر طلب العلم، روح شوف لك حاجة تانية يفتحها فوق، لكن لن يفلح. الأصل أن هذا كل شيء تعطيه حقه، واضح؟ لا تميل على شيء على حساب شيء. الشاهد كل هذا من شيء اسمه النفس، والنفس كما قلت لك أشد شيء فيها العوائد، العوائد أنك اعتدت شيء، وهذه قرأت مهما قرأت وسمعت مهما سمعت لن تستطيع أن تعالج نفسك إلا بنفسك. أنت أدرى الناس بنفسك مهما قرأت في كتب في معالجة النفس ومهما سمعت، إنما هي فقط رؤوس أقلام، ولكن أنت أدرى الناس بنفسك، واضح؟ أنت أدرى الناس بعوائدك، أنت أدرى الناس بنومك وأكلك وشربك ولعبك أنت أدرى الناس بهذا، واضح؟ فإن أحجمتها فالحمد لله عز وجل وأدم الدعاء، وإن لم تستطع أن تحجمها فهذا فيه الشر كله. قال صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع أي صدق صاحب الشرع، ولا تركن إلى رجل يقول لك إن زحل والأقمار والنجوم تدل على كذا. زحل اسم كوكب من الكواكب السيارة، هنا بيعلم ابنه العقيدة، الذي في هذه الأيام غابت كثير عن الناس، فصار عندنا قنوات للنجوم، واضح؟ قنوات للعرافين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر، لما كفر؟ لأن العرافين هؤلاء يقولون إن النجم الفلاني، ويستدلون بأحوال النجوم على الحوادث الأرضية، هؤلاء هم المنجمون. وابن تيمية يقول بينهم أي العراف والمنجم عموم وخصوص، فالمنجمون منجمين هؤلاء الذين يستدلون بحركات النجوم على حوادث الأرض. برجك إيه؟ أنت برجك كذا، ما تخرجش النهاردة عشان هيتخرب بيتك. أنت برجك إيه؟ أنا برجي كذا، يبقى هيحصل لك كذا، وانت برجك برج كذا. ان صدق هذا كفر برب العالمين، لان هذا غيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، نكر في سياق النفي في العموم، الا من ارتضى من رسول. رسول هنا جاءت نكرة تشمل الرسول الملكي والرسول البشري، جبريل نفسه عليه السلام لا يعرف الغيب، وهو إمام الملائكة مقدمه، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين والرسل لا يعرف الغيب، إلا أن يطلعه ربه سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فحينما أقول وأصدق الجرائد برجك النهاردة برج اليوم، يأتي أناس يشتروا الأبراج يشتروا الجرائد كي يعرف ما الذي سيحدث له اليوم، اعلم أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. انتبه لهذا جيدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا المنجم وهذا العراف قل له متى أموت، يقول لك ده في علم ربنا، ده في علم الغيب يا عمشي. واضح هذا؟ يقول لك هذا في علم الغيب. صار الآن من يتكلم في الساعة قيام الساعة، واحد قال لك هتبقى 2002، الكلام ده من سنة 1990، 2002 جه 30 2002، واضح؟ يوم كذا سيحدث كذا، في وقت كذا سيكون كذا، كل هذا شرك بالله. إنما يريدون يضحكوا على الناس بأموالهم، كل هذا حرام. لذلك يقول له صدق الشرع، وهنا محذوف تقديره صدق صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، صدق الشرع. ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، دعك من هؤلاء العرفون، دعك من هؤلاء المنجمون، واضح؟ فإنهم لا يعرفون شيء، إنهم كذبة، إنهم يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. لذلك النبي عليه السلام قطع الأمر، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني صدقت يكون كفرا أكبر، ما صدقت لم تقبل صلاة 40 يوما. فماذا أفعل؟ لا تأتي أصلا، كفى بالشرع كافيا. واضح؟ قال صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، حارت الأفكار في حكمة من، وهذا مذهب أهل السنة، أن الله عز وجل يصنع ويأمر ويخلق وينهى كل هذه الأمور لحكمة بالغة، كما قال تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر. وإن غابت عنك أفراد بعض الأفراد حكمتها، سلم بأن الله من أسمائه الحكيم. فبعض الناس الآن يسأل ما الحكمة في خلق فلان، وما الحكمة في إغناء فلان، وما الحكمة من فقر فلان، ولماذا أفقر فلان وأغنى فلان، ولماذا أعطى فلان سيارة ولم يعطي فلانا سيارة، ولماذا أعطى فلان مال ولم يعطي فلانا مال، ولماذا هذا كذا وهذا كذا. دعك من هذه الأمور، فإن هذا مبتلى وهذا مبتلى، الفقير مبتلى والغني مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لتحاسبوا على هذا. فدعك من هذه الأمور، فإن لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. قال حارت الأفكار في حكمة من، في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. قد هدانا سبلنا، الهداية إما هداية توفيق وإما هداية دلالة، هذا المشهور، وسنبين إن شاء الله في منظومة التائية الهداية العامة والهداية الخاصة أكثر من هداية الدلالة وهداية التوفيق في منظومة التائية في القضاء والقدر لابن تيمية رحمة الله عليه. الشاهد هنا أن الهدى قد هدانا، أي بيّن لنا الدلالة، وهذه هداية تسمى بهداية الدلالة، أي حجة الرسل، كما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بماذا؟ أي بينا لهم الدلالة، أرسلنا إليهم الرسول. واضح هذا؟ إذن قوله هنا تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم، أرسلنا إليهم الرسول، فاستحبوا العمى على الهدى. عند قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، أي هداية التوفيق، فهداية التوفيق من أفعال الله، هداية الدلالة هذه يدل بها الرسل البشر. أنت رجل تقوم على المنبر تهدي الناس هداية دلالة، أي تبين لهم كما قال الله لنبيه وإنك لا تهدي، إذن أثبت له هداية. إنك لا تهدي نفى عنه هداية، هل هناك تعارض؟ لا، فالهداية المثبتة بخلاف الهداية المنفية. فالهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام أي هداية التوفيق، الهداية المثبتة هي هداية الدلالة. واضح؟ لذلك قال قد هدانا سبلنا عز وجل، وذكر هنا سبلنا بالجمع، فالسبل قد تأتي بالجمع وقد تأتي بالإفراد، إن جاءت بالإفراد بمعنى أصل الطريق، وإن جاءت بالجمع تفاصيل الطريق. واضح هذا؟ والناس يقولون هذه السنة، ولكن داخل السنة تفاصيل، كيف تصل إلى أمر السنة؟ واضح؟ تفاصيل العلم وتفاصيل في الفقه وتفاصيل في المعتقد وتفاصيل في المنهج وتفاصيل وتفاصيل، هذه الأمور كلها. واضح؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لكن شرط، الذين جاهدوا، والمجاهدة بذل الوسع والطاقة عند علماء الأصول، أن تبذل كل ما عندك، بعدما بذلت كل ما عندك يأتيك التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما قال نهدينهم، وإنما قال لا نهدينهم، لم التوكيد، وما قال لنهديهم، وإنما قال لنهدينهم بنون التوكيد. يبقى أنا عندي لم التوكيد ونون التوكيد، اليقين أنه سيهديك، ولكن خذ بالأسباب وامضي واجتهد وجاهد نفسك. واضح هذا الكلام؟ قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. كتب الموت على الخلق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، سورة العنكبوت، فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لا يضرك في أي بلد تموت، ولا في أي مكان تموت، ولا في أي وقت تموت، فإن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما المهم أن تموت على طاعته. فليس الشأن أن تموت في مصر، أن تموت في إفريقيا، أن تموت في الغرب، أن تموت هنا، وإنما الشأن أن تموت وأنت عابد. لذلك أول الآية يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم طمأن قلوبهم كل نفس ذائقة الموت. الصحابة تركوا مكانهم وديارهم وأموالهم وتجاراتهم وأحبابهم وإخوانهم وذهبوا وخرجوا إلى المدينة وماتوا هناك، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ليس الشأن في أي مكان تموت، وإنما الشأن أن تموت عابد لله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ثلاثة، ولهديناهم صراطا مستقيما. سورة النساء سوى بين الخروج من الدار وقتل النفس. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل. القليل هم الذين يفعلون هذا، لأنه صعب على النفس، صعب جدا على النفس أن تخرج من بيتك وتذهب إلى مكان بعيد لتسمع فيه معلومة، صعب على النفس جدا. وقد تمني نفسك الأماني، صعب على النفس، ولكن ما فعلوه إلا قليل منهم. قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. كتب عليهم الموت جميعا، يعني يريد أن ينصحه بقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. أخرك قبر. ابن القيم بيقول كلمة عجيبة قوي، بيقول إيه؟ قال وإن تعجب فعجب أن كل شيء تريد أن تفر منه تستطيع الفرار منه إلا قبرك، حيثما يممت فمكانك قبر، ويكأن الأرض كلها قبر، لأن في أي مكان ستموت ستقبر، ثم أماته فأقبر. آخرك موت، هتروح فين؟ لن تعيش عمر نوح، لن تعيش. آخرك موت وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح، ماض، ذليل، رغما عنك. أين تذهب؟ وهذه العبودية الكونية، رغما عنك ستموت، الحقيقة التي لا ينكرها أحد، حتى الملاحدة لا ينكرونها، واقع لا محالة. إن عشت غد فلن تعيش بعد غد، وإن عشت بعد غد لن تعيش بعده. آخرك موت، فإذا كان آخرتك موت ولن تخلد، اعمل اليوم. نصيحة إبراهيم النخعي حينما قالت له امرأته أين تذهب، قام من جوار زوجته الجميلة في قيام الليل، قالت له أين تذهب يا إبراهيم؟ قال أذهب لأدخر ليوم القيامة. شفت أنت كده لما تدخر في الفلوس في الحصلة عشان يوم الزنقة؟ إبراهيم النخعي كان يدخر ليوم القيامة، قيام الليل، طلب العلم، قراءة القرآن، حفظ السنة، كل هذه الادخار لي ليوم القيامة. واضح؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. لازم إذن عد لكل سؤال جواب في هذه الأزمنة. خلاصتها ألا تتكلم ولا تجلس ولا تفعل ما يغضب، كل وفعل ما يرضي. قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين نمرود؟ النمرود ابن كنعان، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه. لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ قال الله أن آتاه الله الملك. ابن تيمية بيقول أن بعد حكم يعلم أن ما بعدها علة له، يعني حاج إبراهيم في ربه. لماذا؟ لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الله ربي الذي يحيي ويميت. قال له فيها إيه؟ قال أنا أحيي وأميت. فأتى برجلين وقتل هذا وترك هذا. قال أنا أحييت هذا وقتل ومت هذا. إبراهيم عليه السلام لن يدخل معه في أمر الجدال. قال ها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما الداعي لذلك؟ أن آتاه الله الملك. واضح. أين هو الآن؟ أين الذي حاج إبراهيم في ربه؟ تحت التراب يداس بالأقدام. أين هو؟ ذهب. اعتبر بهذا. قال أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض؟ وولى وعزل بإشارة منه. يولي من يريد ويعزل من يريد بإشارة منه. يعطي مال لكذا ولا يعطي مال لكذا بإشارة منه. يفعل ويفعل. أين هم؟ في المقابر. مقابر بتاعتنا دي اللي هي في اللي في سيدة زينب ولا في الشفع. في مكان عجب اسمه مقابر الملوك. مقابر الملوك. حينما أذهب أنا للعظة والتذكرة ما بروحش للمكان اللي هناك ده، فإنها تذكركم الآخرة. فأول مرة قلت للحارس على المقابر أريد أن أدخل فأرى، قال لي التذكرة بخمسة جنيه. قلت له كي أرى أمواتا وهم تحت قدم الملك فؤاد والملك فاروق والملك مش عارف مين والملك فلان والملك فلان، هم تحت قدم الآن. فقلت أنا ذاك هم لو كانوا يملكون أموالهم الآن لدفعوها ويخرجوا ينظروا إلي أنا. فهم ماتوا خلاص، انتهى أمرهم. تريدون أن تعاملونهم بعد الموت كذلك؟ ذهبت إلى قبر عجيب كان في مصر الجديدة، قبر لوحده كده. القبر ده تخشله الشارع، قناديل كبيرة منورة، قناديل وأزهار بطيلة الشارع. والقبر بقى احنا بننزل للقبور، لا ده بنطلع له. القبر هذا تصعد له بسلالم من الرخام الخام. واستعجبت ان في عربية مرسيدس ستيشن اللي هي الست ركاب دي مرفوعة برة كده، تدخل تطلع على السلالم ايضا ايه بنرات كبيرة كده منورة. تدخل القبر كله بالرخام البارد. الرخام البارد من اغلى الرخام اللي هو في وقت الصيف يخرج لك ايه رطوبة جميلة كده. وثلاثة تكييف، اتنين تكييف بره القبر وتكييف جوه القبر. فانا بقول لهم طب العربيه دي بتاعت مين؟ قال العربيه دي بتاعت الامير اللي ميت ده. طيب انتوا حاطين بودي جاردات ليه؟ قال لك عشان في جواهر مع الامير تحت، الجواهر الخاصه بتاعته. ايه شغل الفراعنه؟ ما هذا الضلال المبين؟ يريد ان يكون امير برضه في القبر. لا انتهى خلاص، تحت عمل فوق الارض لك تفعل ما تريد، لكن تحت هو العمل. من ربك من نبيك ما دينك، ما فيش حاجه بتصرف هناك ابدا مطلقا. الانسان بيشوف العجب. واضح. اعتبر بهذا جيدا متذكر فيه. لذا قال النبي اكثروا من ذكر هازم اللذات. لأن النفس تحب اللذات، ذكر الموت يقطعها، لذلك أكثر من هذا. لذا قال: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين هم الآن؟ قال: أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ من يسمع يخل يعتبر. أين عاد الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا؟ شوف القوة، البيوت إلى الآن موجودة. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ملك فين عاد؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ قالوا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تخيل رجل ينحت في الجبل بيده، يعمل بيت بيده، بيديه ينحت في الجبل يصنع بيتا، ما هذه القوة؟ أهلكهم الله بريح، ريح هواء، هواء ريح. أين هم عاد؟ واضح. وفرعون، ذكر هنا عاد وفرعون لأن بالتأريخ أن عاد كانت أمة قبل الفراعنة، كانت أمة قبل الفراعنة. وذكر هنا فرعون ومن رفع الأهرام، هذه الأهرام التي إلى الآن الناس يتعجبون منها، بل هناك خلل في الأفهام. إلى الآن العالم كله يحكي عن الفراعنة وعن علمهم وثقافتهم وهندستهم وتطورهم و إلى آخره. يقول لك: هؤلاء كانوا عظام، ما يدرون أن الله ترك هذا لنا كي نعتبر. اعتبر بهؤلاء، أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي. انتهت المسألة، واضح. وفرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. فرعون كان اسم لقب لكل من يحكم مصر في آن الزمان، في ذاك الزمان كان لقب كمثل ملك كسرى لكل من كان يحكم الفرس في ذاك الزمان، ومثل قيصر كان لقبا لكل من كان يحكم في ذاك الزمان الروم، فكانت ألقاب، واضح. وقال هنا فرعون، هل فرعون هو الذي بنى رفع الأهرام؟ هذا حدث فيه خلاف بين الناس، هذه في الهامش. فمن الناس من يقول بأن قوم عاد هم الذين بنوا الأهرام، الأهرامات، والفراعنة نسبوا هذا في أقوالهم وكلماتهم إليهم كي يأتي من بعدهم يمجدونهم هم، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. استدلوا بالدليل الأول أن عاد هم الذين بنوا ذلك بأن الحجر الواحد في الهرم ضخم جدا، قد يصل إلى 4 أمتار في عرض 3 أمتار، ضخم جدا، فكيف يرفعه هؤلاء الفراعنة وكانوا في حجمنا؟ وإن شئت ترى المومياء لهم حينما يرونهم في القبور، في المقابر، فعند مقابرهم تجد حجمهم وهم محنطون، فهذا هو إيه؟ حجمهم. فيصعب جدا للفراعنة أن يرفعوا هذه الأحجار ليرفعوا بها الأهرامات. حتى في رسوماتهم يركبون خيلا بما تسمى بالخيل الحربية أو بالدراجة الحربية، بيجلس بيرفع بيقف عليها ويحارب بها. إذن كانوا هم إيه؟ في الحجم متوسط جدا كمثل أحجامكم، وعند التحنيط أيضا حجمهم موجود، فكيف يرفعون الأهرام؟ فقالوا: إذن قوم عاد هم الذين رفعوها، قالوا بدليل أن من قوم عاد في الأقصر وأسوان وهنا في الأهرامات هنا عُصر على أجسادهم الرجل الواحد يساوي أذنه، الرجل البدين الكبير قد ودانه، واضح، وجسده عظيم. قال لك آه دي نصدقها، ممكن واحد من ده إيه يرفع الحجر ده آه ويعرف ويطلع ويعمل. فصعب جدا أن الفراعنة إيه يفعلون هذا، فنسبوا هذا إلى قوم عاد. طبعا أنت عارف المصريين بقى قاتلوا عليها، لا ده الفراعنة، مفهوم؟ فحدث خلاف. الصحيح في هذا أنهم هم الفراعنة الذين بنوا هذا، وبنوه حينما بنوه كل هذا للاعتبار أن هؤلاء الأقوام الذين عندنا لم يصلوا إلى شيء منهم، فهل اعتبروا بهؤلاء القوم الذين عذبهم الله وأهلكهم؟ وجدوا بالميكروسكوب الذي يقرب بمئتي ألف، يقرب 200,000 قرب، وجدوا أن الأحجار أخذوا جزء من حجر الأحجار الأهرامات، ووجدوا أنها فيها مياه وأن أصلها طين أحمر اختلط بالماء، وكان هذا يصب، يعني كانوا بيعملوا إيه؟ قال لك الطين الأحمر كان يصهر، الطين الأحمر ده كان بيصهر يعني بيسخنوا تحتيه، واضح؟ كانوا بيسخنوا إيه؟ تحتيه. اللي قال الكلام ده فريق صارت الآن نظرية علمية، نظرية علمية يعني لا يستطيع أحد دفعها، خلاص انتهت المسألة عندهم، يعني أن الفراعنة هم الذين عملوه، جماعة من الألمان. فاكتشفوا بالميكروسكوب، أعلى ميكروسكوب وجد الآن على وجه الأرض يقرب 100,000، فقالوا بأن هناك طين أحمر يسخن، هذا الطين الأحمر لابد أن يصهر، مفهوم هذا؟ فهذا الطين كانوا يصهرونه، وكان يرفعون هذا الطين ويضعونه في مكان مغلف محاط بالأخشاب، أخشاب معينة، ثم يصبون هذا الطين الأحمر فيه، لذلك تجد هناك ليس هناك ضغط هواء بين الحجرين، وهذه من العجائب أنه ليس هناك ضغط هواء بينهم، وهذا ما أصلا أثار إلى الناس الجنون، كيف لا يكون بين كلا الحجرين ضغط، لا يكون بينهما هواء، لا ليس هناك ضغط لا يمنع أمر الهواء، لأن لو منع أمر، لو كان فيه هواء هذا الهواء يتخلل بين الأحجار على مدار السنين يتفكك، فهناك ضغط لا يلجه الأهواء، لا يلجه الهواء. فقال لك ممكن كانوا بيطلعوا ويصبوا الايه الطين الاحمر مع كميه مهوله من البشر من الفراعنه، كانوا يصبون هذا الطين الاحمر ويشيلونه، مثلا زي جماعه بتوع الاصعد اللي عندنا مثلا يشيلوه يروح ايه صبينه، مفهوم؟ حتى يجف هذا ويجف بسرعه، الطين الاحمر مع الايقاد يجف بسرعه، فاذا جف يكون بجواره، واذا جف يكون بجواره، فاثبتوا ان الفراعنه هم الذين ايه كانوا يصنعونه. فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأوقد لي، واحد كلمة أوقد من النار، الأذان تفضل. فينصح ابن الوردي رحمه الله ابنه قال أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل يعتبر ويفتكر. فذكرنا أن هؤلاء القوم الناس الآن ينظرون إلى ما كانوا عليه من تحضر وواوا إلى آخره، فإن الأصل أن تنظروا إليهم نظرة اعتبار، فإن هؤلاء مع ما فعلوه من الحضارات أهلك الله الكل، فالأصل أن تعتبروا بهم. واضح؟ وذكر هنا فرعون، أي فرعون موسى. وفرعون كما ذكرت لك اسم لقب، واختلفوا هل هو رمسيس الثاني الموجود الآن. فهناك اثنان اختلف في أحدهما، منهم رمسيس الثاني هذا فرعون موسى، ومنهم من قال بأنه مرنبتح، اسمه كده مرنبتح. اختلفوا فيهم من هو. الراجح أنه الثاني. لما؟ بالسنين. رمسيس الثاني هذا أبوه، أبو مرنبتح هذا، هذا أبوه. علم بقرينتين، القرينة الأولى حينما جاء الدكتور موريس بقاي الفرنسي وحلل جسد مرنبتح هذا حينما أسقط في أيديهم، فوجد الملح في الحنجرة، فقال هذا الملك مات غريقا، هذا الملك مات غريقا. وعلم بالتاريخ أنه هو مرنبتح هذا، هو ده فرعون موسى الذي أراد أن يتبع موسى فأهلكه الله عز وجل. الدكتور موريس بقاي الفرنسي كان نصراني كاثوليكي، أسلم بسبب هذه المسألة. حينما كانت هناك مسلة، اللي بيسموه مسلة، هذه المسلة في ألمانيا، فكان مكتوب عليها كتابة للهيروغليفي، فأراد أن يعرف ما هذه، فقالوا مكتوب عليها هامان مهندس مرنبتاح فرعون، هذا هو. فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرح لي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب في هلاك. هذه أمم هلكت وضاعت واندلت. هل اعتبرنا بمثل هذه الأمور؟ فإذا كان ما مضى ذهب فأنت لست على الله بأكرم من نبيه عليه الصلاة والسلام كي يخلدك فيه، إذن اعمل فيه. فقال أين من سادوا وشادوا؟ سادوا من السيادة، شادوا من التشييد، تشييد البناء العالي. أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل ولم تغن القلل. القلل جمع قلة، وهي القصور العالية. لم تغني أموالهم ولم تغنيهم قصورهم، انتقلوا من القصور إلى القبور، انتهت أمالهم. فعش شريفا، عيشة شريفة، أن يكون لك في هذه الحياة هدف. لا تعش هكذا كبقية الناس فتسأل في القبر من ربك، تقول ها لا أدري، أقول كما كنت أقول كما يقول الناس. دعك من هذا، عش، هي حياة مرة واحدة، فعشها شريفا كريما. قال هلك الكل ولم تغن القلل. أين أرباب الحجة؟ أهل النهى، أهل العقول، أهل المجادلة، أهل اللسان. أين أهل العلم والقوم الأول حتى أهل العلم؟ أين هم؟ ضاعوا، هلكوا، ماتوا، فنوا، لم يبق له أحد. فلنت أكرم على الله عز وجل من هؤلاء الأئمة، فاعتبر بهم. قال سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، كل نفس بما كسبت رهينة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال أي بني، ينصح هنا ابنه للتأكيد، أي بني اسمع وصايا جمعك، اسمع ليس سمع الإدراك، لأن ابنه يسمع صحيح، وإنما السمع هنا سمع استجابة، أي يا بني استجب لما أقول لك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا نسمع، لو كنا نسمع يعني ما سمعوا، ما سمعوا سمع الإدراك، سمعوا النبي عليه الصلاة وكانوا يجادلون ويسبون، لكن السمع سمع إجابة واتباع. حينما أنت تبين لإنسان الأدلة هل ما سمع؟ سمع، ولكن ما اتبع. لذلك قالوا ولو كنا، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم أنهم ما استجابوا وما اتبعوا. أي بني يسمع وصايا جمعت حكمة، الحكمة وضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. أركانها العلم، الحلم، الأناء. اسمع وصايا جمعت حكمة خصت بها خير الملل، ملة الإسلام. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم بالأمر، لأن النبي أمر به، والله عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله، من أراد العلم عليه بالتقوى. وقال النبي طلب العلم فريضة، فرض عين على كل مسلم أن يطلب العلم. قال اطلب العلم ولا تكسل، استعن بالله ولا تعجز، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. الخير يبعد عن كل كسول. عندنا ماء اسمه الماء الأجن، الماء الأجن وهو الماء الراكد الذي يتغير لونه وطعمه ورائحته من ذاته، لا يتحرك. الماء الجاري هذا لا تجد فيه لون ولا رائحة ولا طعم تكرهه. الماء الأجن زي كده ماء الخزانات، ماء الخزان لو ملأته تتركه شهر أو شهرين أو ثلاث أو أربع أو خمس وهو راكد على ما هو، تجد طعمه ولونه ورائحته تغير، صارت كريهة، فتحرك حتى لا تكون كالماء الأجن، تحرك لا تكسل. فإن الماء الجاري الذي يجري هو الطهور الذي لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فإنه يجري دائما متجدد. طلب علم وكراءة، بعد عن معصية وفعل طاعة، صدقة ونفقة، كلام خير وفعل بر، تحرك لا تمكث هكذا. فإن المكس الماء الذي يمكث يتغير لونه وطعمه ورائحته. وابن سيرين يقول لا يصح التطهر به، وإن كان يصح التطهر به وهذا مذهب الجماهير، ولكن آسن لونه وطعمه ورائحته صارت كريهة جدا لأنه لم يتحرك هكذا. فلا تكسل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. آخر بيت نذكره إن شاء الله، وسنجعل كل دورة بإذن الله حتى نشرح فيها صفحة عدة أبيات حتى ننتهي منها. قال واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. قال تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خولناكم أي ما أعطيناكم من المال والولد والنعيم والعز، واضح؟ لا تشتغل عن طلب العلم بأي شيء، هذا هو الأصل. لا تشتغل عنه بلعب ولا بهذا ولا بذاك، الأصل أن تجتهد فيه. وإنت ذاهب إلى العمل فليكن معك كتاب، وليكن معك سماع محاضرة، تسمع محاضرة وأنت ذاهب وأنت آت، تقرأ في الكتاب وأنت ذاهب وأنت آت، تشتغل به وأنت جالس في أوقات الفراغ تقرأ وتتعلم. لا تنشغل عن طلب العلم بأي ما شيء. نقف هنا إن شاء الله، وفي الدورة المقبلة نأخذ أيضا جزءا من هذه المنظومة المباركة بإذن الله عز وجل. نقف عند وهجر النوم، وحصل فمن يعرف المطلوب يحكر ما بذل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة المقبلة الأولى أم الخامسة؟ الأولى صحيح؟ الجمعة اللي جاية الأولى. إن كانت الأولى فهي إن شاء الله في المنيب في أوسين، وإن كانت الخامسة فهي في المنيب إن شاء الله، ونبدأ من بعد المنيب، من بعد الخطبة نبدأ إن شاء الله في قواعد كتاب الشيخ زكريا، قواعد في أصول توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث. هنا إيه؟ ها؟ 30 الجمعة؟ طب أنا قلته، ولو كانت الخمسة؟